ما يكون أبدا في غير ليالي الإبدار، لأن ضوء القمر مستفاد من الشمس. قال الله تعالى: فمحونا آية الليل، ويدل على أنه مستفاد منها منازل القمر، كلما كان القمر قريبا من الشمس كان ضوءه أقل لعدم المقابلة، وكلما أبعد ازداد ضوءه لكثرة المقابلة، لأن الفلك مثل القبة يعني مكور، فإذا قابلها القمر من هنا وهي من هنا امتلأ نورا، وإذا قرب منها ضعفت المقابلة فقل النور. طيب، إذن سبب الكسوف معلوم من الناحية الحسية، وهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وبالنسبة للقمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، هذا هو السبب الحسي الفلكي. وهناك سبب شرعي ما يعلم إلا من طريق الرسل. السبب الأول الحسي معلوم من طريق الحساب ويعرفه أهل العلم بالفلك، لكن السبب الشرعي ما يعلم إلا من طريق الوحي، وهو الأهم، وهو تخويف الله العباد. يخوف الله عباده بهذا الكسوف، يخوفهم ولا يعاقبهم؟ يخوفهم، والفرق بين التخويف والعقوبة ظاهر. شو الفرق بينهما؟ أين؟ خويف معناها أنه ينذرهم، أن الله ينذر العباد من أن يقع بهم عقوبة وليست عقوبة. ولهذا بعض الناس، بعض الجهال، يقولون كيف يصير إنذار وحنا نشوفه ما يحصل شيء، لا يحصل لا خسوء لا زلازل ولا صواعق ولا غيره، شو الإنذار؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يعاقب الله بهنا، قال يخوف الله بهنا، فهو إنذار قد يقع المنذر به وقد لا يقع. ولهذا الرسول أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصلي حتى ينكسف ما بنا. هذا السبب الشرعي هل يعارض السبب الحسي؟ لا، لأن الفاعل واحد، الفاعل واحد، فالذي جعل الشمس تحول بين القمر يحول بين الشمس والأرض، أو الأرض بين الشمس والقمر، هو الله، والمخوف هو الله، فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن الله تعالى يقدر ذلك خلقا، نعم، لحكمته شرعا، وهو التخويف. وأما إنكار بعض الناس للسبب الحسي بحجة أن إثباته يستلزم إبطال السبب الشرعي، فهمين؟ بعض الناس يقول ما يمكن نقر بأن سبب الكسوف هو أن الشمس تحول، أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، أو أن القمر يحول بين الشمس والأرض، ما نقر بذلك. لو أن أقرنا بهذا لكان تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يخوف الله بهما عباده. نقول إن هذا قصور، قصور من هذا الرجل، لأنه لا تنافي بينهم، فالله يقدر الشيء بأسبابه تخويفا لعباده. الصواعق ما لها أسباب؟ لها أسباب، ويخوف الله بها العباد. الزلازل لها أسباب حسية معلومة ويخوف الله بها العباد، وكذلك الرياح وغيرها. فالأسباب الكونية لا تنافي الحكمة الشرعية، عرفتم؟ لأن الفاعل واحد، فاعل واحد وهو الله عز وجل. فإن قال قائل كلامكم هذا يعارض ما جاء في التاريخ من أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول، أو في الثاني عشر منه أو في الثامن منه. وهذا على قولكم لا يتطابق مع ما قررتموه، لأنه إذا كان في اليوم الثاني عشر أو العاشر والثامن والشمس هي التي كسفت، فالقمر بعيد منها لا يمكن أن يحول بينها وبين الأرض. أولى مباضح. فالجواب على ذلك أن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح، قول المؤرخين هذا لا يصح، ولهذا اختلفوا فيه. فليس هناك سند صحيح يقول إنه في اليوم الثاني عشر والثامن والعاشر، ولهذا حسبه المتأخرون من أهل الفلك ووجدوا أنه أي كسوف الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان سنة 10 من الهجرة، بالضبط في يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان شوال في السنة 10 من الهجرة. وعلى هذا فلا إشكال فيه، يعني يوم 29 القمر قريب من الشمس، يمكن أن يحول بينها وبين الأرض فيحصل الكسوف. كذلك أيضا قد يقول قائل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقع الكسوف يوم الوقوف بعرفة، كسوف القمر بعد ما غابت الشمس كسب القمر، فإنه يصلي ثم يدفع، يصلي الكسوف ثم يدفع. هذا كلام الفقهاء، فيدل على أن الأمر غير ما ذكرت، لأنهم قالوا هذا ثم عللوا فقالوا ويتصور كسوف الشمس والقمر كل وقت والله على كل شيء قدير. نعم التعليل صحيح لكن ما ينطبق على المعلول أو على المعلل. الله على كل شيء قدير صحيح، نعم، لكن ما ينطبق على المعلل إنه يتصور كل وقت، لأننا نقول إذن ويتصور أن تطلع الشمس عند مغيب الشفق والله على كل شيء قدير، صح؟ الله قادر عز وجل، فالشيء ما هو بالنسبة لقدرة الله، قدرة الله عز وجل لا يحول بينها شيء، لا يحول دونها شيء، لكن الكلام على العادة المنتظمة التي أجراها الله عز وجل التي تقتضيها حكمته أن لا يقع الكسوف، كسوف الشمس، إلا في وقت الاستسرار في آخر الشهر، ولا يقع كسوف القمر إلا في وقت الإبدار في الرابع عشر أو الخامس عشر أو نحو ذلك. نعم. طيب الكسوف هل يمكن أن يكون على بعض الأرض دون بعض؟ يمكن؟ يمكن. وهذا يدل على أن نور الشمس والقمر لا يذهب، وإنما يستتر وينحجب لا يذهب، لأنه لو ذهب لكان الكسوف إذا وقع في أرض لازم أن يكون واقعا في كل الأراضي، وليس الأمر هكذا، بل ربما يقع مثلا في نقطة من الأرض كليا وفي نقطة أخرى جزئيا وفي نقطة ثالثة لا شيء، كما هو معلوم. كما أنه الآن لو حالت سحابة بيننا وبين الشمس صارت على النقطة التي تحتها الشمس محجوبة، لكن على النقطة الأخرى الشمس بادية، وعلى النقطة التي بينهما الشمس نصفها ظاهر ونصفها محجوب. هنا صلاة الكسوف ما دام الكسوف آية من آيات الله، ليس من الأمور العادية، وإنما هو شيء خارج عن العادة لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كان من الحكمة أن تكون له صلاة من آيات الله خارجة عن المعتاد في الصلوات. السبب خارج عن المعتاد، والصلاة خارجة عن المعتاد أيضا. وهذا مما يدلك على تناسب الشرع والقدر، وأنه لا تنافر بينهما ولا تنافي بينهما. نعم نعم. يعني في المستقبل ولا في الماضي؟ والله ما أعرف، ما أعرف وش بما يدخل. لا لا يتركون يقينا، يعني ما في إشكال عندهم. أي نعم 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 نعم. كثر لكثرة المعاصي التي تحتاج إلى إنذار. نعم وما أعرف، ما أعرف طريقة فيه. هو بالحقيقة أن إبراز هذا للناس وإخبار الناس به، أنا رأيي أنه لا ينبغي، لأنه يضعف في قلوبهم الهيبة والخشية والخوف. نعم، مثل ما لو جاءك عدو على بغتة، أو جاءك عدو أنت قد علمت، أيهن أشد روعة؟ الأول، الأول. لكن العجيب أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن إخبار الناس به فيه فائدة، من أجل أن يتأهب الناس له، نعم، ويتوضؤون له ويقصدون المساجد. وهذه من شيخ الإسلام يعني شيء غريب على شيخ الإسلام. فالذي أرى أن الأولى أن لا يخبر الناس به. ومسألة التأهب، إذا قلنا أنهم يتأهبون له، صارت صلاتهم لها صلاة رغبة لا رهبة، كأنها شيء منتظر كصلاة العيد. ولكن على كل حال هذا شيء مهم بأيدينا، حتى نقول للناس لا تخبرون، يخبرون قبل سنة، تظهر التقاويم من أول الأمر يكتبون فيها أنه بيكون كذا وكذا.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم
لكنه لا شك أن هذا أمر معلوم، معلوم من قديم الزمان. سبب الكسوف الحسي والعلم به أمر معلوم من قديم الزمان. أي بالتاريخ، تاريخ. أي نعم، لأنهم يقولوا كما أننا نعلم الكسوف في المستقبل، الماضي أسهل. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. انكسفت على عهد بمعنى زمان، وسمي الزمان عهدا لأن الإنسان يعهد به ويعلم به. وقوله يوم مات إبراهيم، إبراهيم بن محمد رضي الله عنه وصلى الله وسلم على أبيه. وهذا الولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على أبيه الخليل صلى الله عليه وسلم، وبشر به أهله وقال: ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم. في الحال، وبه يعلم أن التسمية مشروعة حال الولادة، إلا إذا كان الإنسان لم يهيئها فإنه يسمى في اليوم السابع. وهذا الابن رضي الله عنه توفي وله نحو 16 شهرا، وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، حتى إنه رفع إليه وهو ينزع فبكى ودمع، دمعت عيناه. وقال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. اللهم صل وسلم عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن له مرضعا في الجنة، هذا الابن ترضعه لأنه مات قبل تمام الحولين، فكان له مرضع ترضعه في الجنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه أحد بيوت الأنصار خارج المدينة، وكان يخرج إليه بنفسه للاطلاع على حال هذا الولد. ويستفاد فيستفاد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر يحب أولاده المحبة الطبيعية، وأنه يصلهم ويتعاهدهم، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. يوم مات إبراهيم فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على عقيدة سائدة عندهم أن الشمس تنكسف لموت العظيم أو القمر. معلوم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس، فقالوا كسفت الشمس لموته بناء على هذه العقيدة. واللام في قوله لموته لماذا؟ للتعليل. نعم، لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إن الشمس والقمر آيتان، آيتان من آيات الله. والآيات جمع آية وهي العلامة، وقد سبق لنا مرارا أن الآيات نوعان: كونية وشرعية، وأنها سميت آية لأنها علامة حيث لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهي آية من آيات الله في حجمها ومنافعها وانتظامها وغير ذلك مما يتعلق بها. آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الله أكبر. هذه من الأمور الفلكية، وهي لا الأمور الفلكية لا يستدل بها على حدوث شيء في الأحوال الأرضية، ولا يكون شيء من الأحوال الأرضية سببا لها، ولكن قد يعاقب الله أهل الأرض بأمور سماوية لكونهم عصوا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكسب لموت أحد ولا لحياته، قوله ولا لحياته استشكلها بعض أهل العلم، حيث قالوا إنه ليس عند العرب عقيدة بأن الشمس والقمر ينكسفان لحياة أحد، فكيف قال ولا لحياته؟ وأجاب بعضهم بأن هذا من باب التعميم، يعني كما لا ينكسفان للحياة لا ينكسفان للموت. نعم نعم، كما لا ينكسفان للموت لا ينكسفان للحياة. قال: فإذا رأيتموهما، إذا رأيتموهما رؤية بصرية ولا علمية؟ نعم بصرية. وفيها حال مقدرة لزوما، لا بد من حال محذوفة لزوما، وتقديرها: فإذا رأيتموهما كاسفين، لا بد من تقدير هذه الحال، لأن مجرد رؤية الشمس والقمر لا توجب الصلاة، لا توجب الصلاة. إذا رأيتموهما يعني كاسفين فصلوا، فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف، متفق عليه. وفي رواية البخاري: حتى تنجلي. أو إذا رأيتموهما فادعوا الله، ادعوا الله بماذا؟ بأن يكشف ما بكم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جملة ما ندعو به الله الاستغفار. نعم، فندعوه بالاستغفار من الذنوب، وندعوه بأن يكشف ما بنا. وقوله صلوا هذا مطلق، صلوا، ولكنه محمول على المقيد. ما هو المقيد؟ أن نصلي الصلاة المعهودة المشروعة في صلاة الكسوف. وقوله حتى ينكشف أي حتى يزول، يعني يزول الكسوف. وحتى هنا هل ترونها غائية أو تعليلية؟ نعم، الظاهر أنها يجوز الأمران، يعني أن الرسول أمرنا بذلك لأجل أن ينكشف، أو أمرنا بذلك أن نستمر عليه حتى ينكشف، وكلاهما حق. فإن الصلاة والدعاء من أسباب انجلائه، وكذلك يشرع أن نبقى على هذه الحال إلى أن ينكشف. قال وفي رواية البخاري حتى ينجلي، حتى تنجلي، حتى تنكشف، نعم، وفي رواية حتى تنجلي. أتى المؤلف رحمه الله بهذه الرواية كالشرح للرواية الأولى، إما الانكشاف يعني الانجلاء. التفسير في هذه الشريعة ومراعاة أحوال الناس. نعم، طيب، باب صلاة الكسوف. ذكرنا أن للكسوف سببين، ما هما يا أخي؟ أن في الحديث أن الكسوف قد وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه عهد النبوة، ومع ذلك فإن الله يخوف به العباد بقوله انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حكمة الله عز وجل حيث وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه إبراهيم. نعم، قول وجه ذلك لأجل أن يكون القول بإبطال تلك العقيدة في وقته ومحله، وحدوث الشيء في وقته ومحله يكون له وقع في النفس أكثر. واضح؟ طيب، وفيها أيضا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصاب بالمصائب الدنيوية، موت ابنه إبراهيم، ابنه إبراهيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. اللهم صل وسلم عليه. ومن فوائد الحديث استحباب التسمية بإبراهيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى به لأجل أن يكون موافقا لمن؟ لأبي الأنبياء وأبي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إبراهيم الخليل. نعم، وفي الحديث دليل، أو من فوائد الحديث، أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم من الصراحة ما يقتضي بيان الأمر على حقيقته، حين قالوا انكسفت الشمس على عهد لموت إبراهيم، مع أن هذا الأمر بعد في السنة العاشرة من الهجرة، يعني بعد أن رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد، ومع ذلك قالوا هذا القول، ولكن لحكمة، لأجل أن يبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث وجوب رد الباطل وإن أجمع الناس عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الباطل وإن كان الناس كلهم يقولون ذلك. نعم، ومن فوائد الحديث بيان أن الشمس والقمر من آيات الله عز وجل، لقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ومن فوائده أن آيات الله تعالى لا تنحصر في الشمس والقمر، لأنه قال من آيات الله، آيات الله كثيرة، لكن أين المتأمل والمتدبر؟ ولهذا قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والغريب أن بعض أهل العلم استنبط صلاة الكسوف مشروعيتها يعني لا كيفيتها، استنبطها من هذه الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم، وجه ذلك واسجدوا لله ما يخالف، اسجدوا لله يعني في الصلوات، يقولون لأنه نعم قال لأن العابدين لهما إذا كسفا فإنهما، بعضهم قال فإنهم يرغبون عنها، يرغبون عن عبادتها لأنها تغيرت وفسدت، فيستفاد أنها لا تصلح إلها. وبعضهم عكس قال إنها إذا كسفتها فهو دليل على غضبهما على العابدين، وحينئذ يسجدون لهما، فقال الله لا تسجد لهما حين يسجد لهما هؤلاء واسجدوا لله. وعلى كل حال فنحن في غنى عن هذا الاستنباط البعيد، لكني ذكرته على سبيل الاستطراد. ومن فوائد الحديث أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية. من أين تؤخذ؟ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فالموت والحياة وغيره ما تأثر في الشمس والقمر ولا في النجوم. نعم قد تكون سببا لأشياء أخرى، يعني الحوادث من الموت، الحوادث مثل المعاصي تكون سببا لعدم نزول المطر، أو سببا للرياح المدمرة، أو سببا للصواعق المهلكة وما أشبه ذلك. نعم أبدا ما نعصر من هذا المثل. أي نعم من هذا المثل. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف، أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف. لا، فإذا رأيتموهما. وعلى هذا فلو أن الحساب أطبق على أن الليلة سيكون كسوف وصارت السماء غيما ولم يتبين، هل نصلي ولا لا؟ ما نصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق ذلك بالرؤية إذا رأيتموه. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يظهر ذلك الأثر ويتبين، لقوله إذا رأيتموهما. فعلى هذا لو كان في الشمس كسوف جزئي ما يرى إلا بطلبه، فإن الظاهر أنه لا تشرع الصلاة، لأن هذا ليس فيه تخويف. إذا كان لم يتبين ولم يظهر إلا بطلبه، فإننا نقول الحمد لله الذي جعله لم يتبين، ولا نصلي. حتى لو كنا نتوقع ذلك بسبب قول أهل الهيئة فإننا لا نصلي. ومن فوائد الحديث أنه لو حدثت آيات أخرى أفقية فإننا أو أرضية لكنها خلاف العادة فإننا نصلي. ما نصلي؟ نعم، هو قال آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله، فهل نصلي لكل آية من آيات الله تخرج عن عادتها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يصلى لكل آية خرجت عن المألوف، فلو حدثت صواعق عظيمة متتابعة وخاف الناس منها فإنهم يصلون، ولو حدث زلزال في الأرض فإنهم يصلون، ولو حصل رياح مزعجة غير مألوفة فإنهم يصلون. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن بعض أهل العلم قال لا يصلى إلا للشمس، إلا لكسوف الشمس والقمر فقط، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت الرياح والعواصف والرعد والبرق ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء يصلى للزلازل فقط دون غيرها من الحوادث، واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى للزلزلة، فقالوا الزلازل يصلى لها وغيرها لا يصلى. فمن نظر إلى التخصيص الشمس والقمر قال لا يصلى، ومن نظر إلى العلة وهي التخويف والخروج عن العادة والمألوف قال إنه يصلى، إنه يصلى صلاة الكسوف لكل آية الزلازل وغير الزلازل. ومنه لو فرض أنه حصل في الليل ضياء خارج عن العادة بدون قمر، صار الليل مثل ما تقول عند طلوع الشمس، كأن الشمس قريبة الطلوع مثلا، فإنه يصلى لأن هذا يرعب يوحش. وكذلك لو حصل ظلمة في النهار غير مألوفة، يعني ما نشوف مثل أسباب من غيم أو قطر، ظلمة هكذا، فإنهم يقولون هذه من الآيات المروعة وهي أشد ترويعا من كسوف الشمس لأنها أقل وقوعا فيصلى لها. نعم. لا أعرف. وألاحظ أن الزلزلة والعواصف والرياح وما أشبه ذلك ما هي تكون عامة، إنما هي تختص بمنطقة معينة. فأنا أقول والله أعلم إن الاقتصار على ما جاء به النص أولى، لأن الذي جاء به النص يختلف عن الآيات التي ذكروها لأنه عام، فالقمر يشاهده كل من على وجه الأرض من ناحيته، والشمس كذلك. لكن الزلازل نجدها في مناطق معينة، وكذلك العواصف والفيضانات وما أشبهها. والأصل في العبادات التوقيف حتى يتبين لنا أنها مشروعة. نعم. 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 لا، الأصل أنها رؤية بصرية، لأن في عهد الرسول ما كانت تعرف الرؤية العلمية. لما دام رأى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى في عهد الرسول ما تكون إلا البصرية، وقيدت بقوله حتى ينجلي، سلهم حتى ينجلي، وهم يرون الإنجلاء بأعينهم. طيب، ومن فوائد الحديث مثل هذا، يقول نقول ومن فوائد الحديث مشروعية الصلاة والدعاء، مشروعية الصلاة والدعاء كقوله فادعوا الله وصلوا، والمشروعية الثابتة بالاتفاق، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم رحمك الله. ولكن هل ذلك واجب أو سنة؟ وإذا قلنا بالوجوب فهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فها هنا ثلاث احتمالات. أولا نقول أما الدعاء فإنه لا يجب بالاتفاق، وأما الصلاة ففيها خلاف، فمن أهل العلم من قال بوجوبها وأنها فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على أنه لغير الوجوب. وأيضا فإنها صلاة لتهديد وإنذار، فلو تركت لكان ذلك عنوانا على عدم المبالاة بإنذار الله وتخويفه، وهذا أمر ليس بالهين أن الله ينذرنا ونقول الله ما يهم، رح أنت البائع لبيعك ولا الشاري لشرائك وصاحب المكتب لمكتبك ولا تهتم. نعم، فهذا مظهر غير لائق أن الرب العظيم يخوفك ونبيه يأمرك ثم تدع هذا كأنك غير مبالي لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بتخويف الله عز وجل. وأما القائلون بأنها فرض كفاية فقالوا إنه لا يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل أحد، وأن الناس كلهم حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأننا نلزم جميع المسلمين بأن يصلوا. بل إذا حصل المظهر العام للمسلمين وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا به من الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه فإن هذا كاف، فإن هذا كاف. وأنا متردد بين كونها فرض كفاية أو فرض عين. أما الاقتصار على أنها سنة فقط فهذا ضعيف، وإن كان جمهور أهل العلم على ذلك، لكن كيف ندفع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقول صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينجلي وقوله يخوف الله بما عباده وأمثال ذلك؟ هذه أمور عظيمة، ولا مدفع للجمهور أو ولا نعم ولا مدفع للجمهور لذلك إلا بحديث الأعرابي، وهو هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقد سبق لنا غير مرة أن هذا لا يمكن أن يستدل به على عدم وجوب الصلاة المقرونة بسبب، لأن مراد الحديث الصلوات الخمس اليومية المتكررة، هذه ما يجب غير الخمس، بدليل أن الإنسان لو نذر أن يصلي ركعتين لكانت الصلاة هذه واجبة بالنص والإجماع، مع أنها غير الصلوات الخمس. فكذلك الصلوات الشرعية التي لم تجب بسبب، لم تجب بنذر، لكن لها أسباب أخرى علقها الشارع بها. ومن فوائد الحديث استمرار الصلاة والدعاء حتى ينكشف، لقوله حتى تنكشف حتى تنجل. ونحن في الشرح قلنا هل حتى هنا للغاية أو للتعليل، هل هي للغاية أو للتعليل؟ قلنا إذا كانت للغاية فإنها تدل على استمرار ذلك إلى الانجلاء، وإذا كانت لغير الغاية بل للتعليل فإنه يكفي أن نصلي ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا لأجل أن تنجل، فإذا صلينا فعلنا السبب والانجلاء عند الله عز وجل. وعلى هذا فإذا صلينا ورأيناه بدأ الكسوف ينجلي نقف، لأن العلة الآن انتهت. ولكن المشهور عند أهل العلم أنها للغاية، يعني صلوا وادعوا إلى كذا، إلا أنهم قالوا إنها لا تعاد على صفتها، ما تعاد مرة أخرى على صفتها، ولكن لا حرج إذا انقضت الصلاة من أن تصلي تطوعا على صفة التطوع المعهود، ما هو على صلاة الكسوف، لأن ما تفعل إلا مرة. نعم. ومن فوائد الحديث أن الكسوف غمة، غمة على العباد، ولهذا قال حتى تنكشف، وفي لفظ آخر حتى ينكشف ما بكم، فهو غمة، لأن ما دام تخويفا من الله عز وجل فإنه يخشى أن يقع العذاب، وهذا لا نأمنه إلا إذا انجلى. نعم، الصلاة بيجينا إن شاء الله هذا في الأحد. لا لا فرادة ما هي جماعة. نعم يمكن أن نأخذ التعميم في القول، يعني بمعنى أن المتكلم المفتي أو الواعظ أنه يستطرد إلى شيء قد يتوهم توهمه الناس فنزيد عليه. هذه ممكن، لكن أنا كنت أتوقع أن تقول التعميم بما زاد على السبب. الرسول ما قال إنها إنها الشمس والقمر لا تنكسف لموت إبراهيم، قال لموت أحد سيكون هذا أعم من إبراهيم ومن غيره. إبراهيم صحابي ولا لا؟ غير صحابي؟ صحابي صحابي، حتى إن بعضهم قال إنه أفضل الصحابة لأنه ابن نبي. نعم، ولكن الصحيح أنه أفضل الصحابة نسبا لا شك في هذا، وأما أفضلهم فضلا فليس كذلك. أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم، ما شأنك في لغة الصحابة؟ ما شأنك في لغة الصحابة وتجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ والغالب أنهم أن أطفال الصحابة يستمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ولد أحد منهم يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه. نعم.
أنت تعرف الصحابي؟ نعم. هو من التقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن
لا مؤمنا به.
مؤمنا به.
مؤمنا به. هكذا تعليم. نعم. لا حتى عند في الاصطلاح. ما نعرف الأصوليين. أهل الاصطلاح، اصطلاح الحديث. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. مؤمن حكما، يعني حكم ابائه، ولهذا يدفع مع المسلمين.
انا اخذ شيخ قائله اجماع الناس في التقى ان يكون صحيح،
ان ما اجمع عليه الناس من عقائد لا يكون صحيحا. نعم، اي لا يلزم ان يكون صحيحا. احنا ما ذكرناها، ذكرنا الانكار. نعم، اينما هذا ممكن ان نستدل به ايضا على ان ما اعتقده الناس ولو اجمعوا عليه لا يلزم ان يكون صحيحا. هنا ترى المراد الناس مهم بالعلماء، العلماء اجماعهم ما في شك. نعم،
قول اللي قال الانسان لو استدل
انه
ما ما سألهم من تخلف ولا يعني عاقب أحد ولا يعني ما يمكن تقول لي على أنه كانت واجبة
لا ما يمكن نستدل به. صلاة الجماعة واجب، الجمعة واجبة، الجمعة واجبة، لذلك ما كان الرسول يتفقدهم يقول حضر فلان حضر فلان. وإذا تكلم بكلام يدل على الوجوب ما حاجة نقول لازم نعرف أنه نبه كل واحد من المسلمين، لأن الأصل أنه إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولا يدل على الوجوب، الأصل الصحابة سيفعلون. لكن الذي يتوقف فيه مسألة تكون فرضين هذا الإنسان يتوقف. كيف؟
أول من عبد الرحمن عبد الله.
أما النبي عليه الصلاة والسلام ما له ولد اسمه عبد الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام له ولد اسمه عبد الله والقاسم.
يا عبد الله؟
لا، عائشة كانت يوم عبد الله، له ولد اسمه عبد الله والقاسم والطيب، لكن قيل ان الطيب وصف لعبد الله. فالظاهر والله اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام سمى بابراهيم وفضله على غيره لسبب لا نعلمه، لكنه يستحب التسمية بإبراهيم، إلا أن عبد الله عبد الرحمن أفضل. أي نعم، ها؟ ما تلزم، لا ما تلزم، لأن الجمهور يرون إن حتى للغاية يعني استمروا إلى كذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. تقول رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، مع أن الكسوف إنما كان النهار حين ارتفعت الشمس قد الرمح ظهر كسوفها وبان، ففزع الناس وصلى فجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل الصلوات النهارية التي يجتمع الناس عليها فإنه يجهر فيها بالقراءة تحقيقا للاتفاق والإلفة، لأن الناس إذا اجتمعوا على قراءة الإمام صار توحدهم أبين وأظهر من كون كل واحد يقرأ لنفسه. تأمل ذلك في صلاة الجمعة لأن الناس يجتمعون فيها، وفي صلاة العيدين لأن الناس